أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع بالمقدمة الثالثة، وهي معقودة للحديث عن أن الاستصحاب هل هو مسألة أصولية أم لا. وهذا يستدعي منا أن نستذكر أولا الميزان والملاك في كون المسألة أصولية، وهو بحث يبحث عنه في العادة في بيان تعريف وموضوع وضابطة المسألة الأصولية. ويكرر الأصول عادة هذا البحث في أوائل البراءة، ويكرره باختصار هنا في الاستصحاب. لا معنى لهذا التكرار، نحن نحتاج فقط إلى استذكار. والوضوح بمكان أن هذا البحث ليس بحثا قديما في علم الأصول، بل هو بحث جديد من شؤون العصر الثالث تقريبا من عصور علم الأصول، إذ لم يكن يبحث في القديم عن الضوابط بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، بل كانوا يبحثون ما له دخالة في استنباط الحكم الشرعي. ومن هنا نجد جملة من الأصوليين يبحثون بعض الكبريات الرجالية الدرائية في علم الأصول إلى قريب عصرنا، يعني إلى صاحب القوانين ومفاتيح الأصول للسيد المجاهد وهؤلاء. عندما بحث عن الضابطة بين المتأخرين وجدناهم يختلفون في ذكر الضابط المسألة الأصولية، وأنها هل هي كل قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، مع تفسيرها بخصوص القواعد التي تقع في القياس الأخير للاستنباط، لأن هنالك أقيسة تمهيدية في عملية الاستنباط تتعرض للمبادئ التصديقية لقياس الاستنباط الأخير، وهذه جزماً غير داخلة في علم الأصول، وإلا لزم دخول كل العلوم الدخيلة في استنباط الحكم الشرعي في علم الأصول كما لا يخفى. أم أن المراد خصوص ما كان كبرى كلية في قياس الاستنباط، بحيث أن صغريات القياس الأخير للاستنباط لا تدخل في علم الأصول، فيلزم من هذا خروج كثير مما يبحث عنه في علم الأصول عن علم الأصول، أي كل صغريات القياس والتي أبرزها كل المسائل اللغوية، لأنها تشكل صغرى لكبرى حجية الظهور. والتزم بعض الأعاظم بهذا كالمحقق النائين رضوان الله عليه، وقال لا ضير، فإنها مسائل لغوية إنما يبحث عنها الأصولي، لأنه لا يبحث عنها في محل آخر بهذه الطريقة. مش مجبور اللغوي بما هو لغوي أن يبحث بهذا الأسلوب الذي يبحثها بها الأصولي. ولذا لا مانع من القول بخروجها، وأشكل على هذا الكلام بطبيعة الحال بأنه يلزم خروج قسم كبير أو شطر كبير من علم الأصول
عن علم الأصول، أنك تعترف أن مسائل لا تبحث في محل آخر. أم أن الضابطة هي وقوعها في القياس الأخير للاستنباط سواء وقعت صغرى أم كبرى، شريطة أن لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى،
بحيث إذا كانت الصغرى أصولية فالكبرى ليست أصولية، وإذا كانت الكبرى أصولية فالصغرى ليست أصولية.
وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه في بدايات أمره في الدورات الثنتين أو الثلاث الأول من تدريسه للأصول، كان متابع للنائيني بالكامل. في الدورتين الأخيرتين أو الثلاث، لأنه الأخيرة لم يتمها، ذهب إلى أن الميزان في كون المسألة أصولية أن تقع في القياس الأخير للاستنباط سواء وقعت صغرى أم كبرى، شريطة أن لا تحتاج إذا كانت صغرى إلى كبرى أصولية، وإذا كانت كبرى إلى صغرى أصولية. وهذا الكلام لا هو بين ولا مبين يا إخوان، من قال هذا ومن أين جاء هذا؟ ثم أشكل عليه إشكال واضح، هو أيضا أشكله على نفسه، بأنه يلزم من كلامكم نفس ما يلزم من كلام المحقق النائين، إما إخراج كل مباحث الألفاظ عن علم الأصول، وإما إخراج بحث حجية الظهور عن علم الأصول، لأن نحن في كل الأبحاث اللفظية وهي عمدة الاستنباط في الحكم الشرعي كما لا يخفى، عمدة الاستنباط إما من آية أو رواية، فنحن بحاجة في قياس الاستنباط الأخير إلى صغرى وكبرى، الصغرى هي صغرى الظهور والكبرى حجية الظهور، لأن معظم الدلالة دلالة ظهورية وليست خصوصية. فأفاد لا مانع من الالتزام بخروج حجية الظهور عن علم الأصول، إذ هي من المسائل المتفق عليها التي لا تبحث في علم ولا داعي للبحث عنها أصلا، بل هي من بديهيات عالم الدلالة وعالم الاستدلال. طبعا هالنمط من التفكير يا إخوان ليس سليما كما لا يخفى، كما هو واضح يعني، فإن العبرة ليس بالاختلاف بالمسائل وكونها مسألة خلافية أو ليست خلافية، العبرة أنها تقع في قياس الاستنباط كبرى أو لا تقع، سواء اختلف عليها أم لم يختلف عليها. إذا لم يختلف عليها فهي كبرى، وإذا اختلف عليها عند القائل بها هي كبرى جزما. هذا واحد. ثم من حقنا أن نسأل السيد الخوئي، وأنا وعدكم أن لا أدخل إلى هالبحث لكن على سبيل الإشارة، بأن أي حجية ظهور هي المتفق عليها سيدنا؟ حجية الظهور بالجملة يعني الموجبة الكلية، ولا حجية الظهور في الجملة الموجبة الجزئية بالقدر المتيقن؟ لا شك ولا ريب في أن جوابه الثاني، إذ لا يستطيع أن يقول بأن حجية الظهور كبرويا متفق عليها. ألم يختلف الباحثون والمحققون بين أصولي وإخباري في حجية ظواهر الكتاب وعدم حجيتها؟ ألم يختلف الأصوليون أنفسهم في أن حجية الظهور هل تشمل غير المشافهين أم لا تشمل إلا المشافهين؟ وهي المسألة المشهورة عن ميرزا القمي عنوانتها في كتاب القوانين، وصارت بحثا أصوليا شائعا بين الأصوليين إلى يومنا هذا، إلى تفاصيل أخرى في بحث حجية الظهور، وهي أن حجيتها هل تشمل ما لو كان الظن على الخلاف موجودا أم لا تشمل، هل يشترط فيها أن يكون ظن بالوفاق أم لا يشترط؟ أو التفاصيل اللي ذكرهم صاحب الكفاية وذكرها الأصوليون، ولا يخفى أنها مسائل خلافية. طيب إذا هيك نجي نسأل السيد الخوئي، التي تقع كبرى في قياس الاستنباط هي حجية الظهور بنحو القضية المهملة اللي في قوة الجزئية، أم حجية الظهور، حجية ظهور الكتاب، حجية ظهور الرواية؟ صغرى قياس الاستنباط شو هي؟ ظهور آية وظهور رواية، مش هكذا؟ فالكبرى إذا إما حجية ظهور آيات القرآن وإما حجية ظهور الرواية، وهذه مسائل خلافية سيدنا. فلو سلمنا أن الاختلاف في المسألة هو الذي يعنونها أصوليا، فنقول ما يقع كبرى في قياس الاستنباط هو مسألة خلافية وليست مسألة متفق عليها، علما أن أصولية المسألة لا تخضع للخلاف وعدم الخلاف كما قلت في الجواب الأول. جيد، أم أن الميزان في أصولية المسألة هو كونها عنصر مشترك في الاستدلال الفقهي كما هي مقالة الشهيد الصدر رضوان الله عليه، ونحن ذكرنا في مكان ما في أوائل الدورة بأن البحث حول هذا الموضوع معه لا يتم ما ذكره، باعتبار المقصود من العنصر المشترك إن كان هو القاعدة عدت إلى التعبير بالقاعدة، وإذا كان فرارك من القاعدة لكي تخرج القواعد التي لا تكون كذلك وتخرج المسائل الجزئية، فنقول العنصر المشترك هو الذي يترقب دخوله في كثير من عمليات الاستنباط. ما أكثر المسائل التي الرجالية التي تدخل في كثير من عمليات الاستنباط، مثل الراوي الذي يروي في أبواب الفقه المختلفة، بس عنصر مشترك يعني عمل كبرى وصغرى. هو بيصرح الشهيد الصار بأن المسألة الأصولية أعم من أن تكون كبرى أو صغرى أو قيد من قيود الصغرى، مثل بحث الترتب وبحث اجتماع الأمر والنهي اللي هو من المبادئ للصغريات في قياس الاستنباط الأخير. جيد، السائلة ما هنالك مما ذكر، نحن نقول يا إخوان بأن البحث حول الاستصحاب هو بحث حول مسألة أصولية، بأي ميزان من هذه الموازين أخذنا؟ إذ لا يخفى أن الاستصحاب يقع كبرى في قياس الاستنباط، إذ هو يشكل الجعل التشريعي الواقع كبرا في ظرف الشك في البقاء، مفاده كلما شككت ببقائه بعد حدوثه فابني على أنه باق. صغراها قد شككت في بقاء نجاسة الماء بعد تنجسه بالتغير بأوصاف النجاسة، متى شكك؟ عند تغيره وعودته إلى طبيعته من قبل نفسه، ماء القليل، هذا الشبهة حكميا. أو شككت في بقاء النجاسة في الأرض، شبهة موضوعية بعد علمي بأنها حصلت لشك بأن أحدا طهرها أو لم يطهرها. من الوضوح بمكان أن الاستصحاب الذي يقع كبرى في قياس الاستنباط يستنبط منه حكم شرعي كل، لكن هنا كلام يا إخوان مهم أن نعرفه، وهذا كلام مفيد هنا وفي أماكن، وهو أن الاستصحاب يجري البحث في أنه هل هو حجة في الشبهات الحكمية
والشبهات الموضوعية بحيث يجري في الاثنين معا، أم لا يجري في الشبهات الحكمية وإنما يجري في الشبهات الموضوعية؟ وربما قيل بأنه لا يجري في الشبهات
الموضوعية ويجري في الشبهات الحكمية، وإن كان هذا القول شاذ يعني ما له قائل أصلا، لم يعرف قائلهم. المشهور والمعروف لم يفصلوا في جريان الاستصحاب في التفاصيل المشهورة، بفصلوا بين المقتضي والمانع، بفصلوا بين الزمان التدريجي وغير التدريجي، بفصلوا بين الموارد الشك الفعلي والشك التقديري، وهكذا في أقسام من هالقبيل للاستصحاب بحث عنها المحققون، ورح تجي إن شاء الله في محلها عندما نحدد دائرة ما ثبت بالأدلة من حجية للاستصحاب. لكن من التفصيلات التي أبدعها المحقق النهاوندي في تشريح الأصول وجرى عليها على تذبذب السيد الخوئي رضوان الله عليه، بين قوسين مقصودي من التذبذب هو أنه في دورة وافقه بالكامل، في دورة خالفه جزئيا، في دورة ثالثة خالفه أكثر، وهذا إن شاء الله في محله راح نبحثه بشكل جيد، لأنه الآن معروف أنه بينسب للسيد الخوئي أنه لا يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا، وهذا كان كذلك في بعض الدورات الأصولية في أوائل عهده كان يقول بهذا السيد الخوئي، بعدين صار يقول بشيء من التفصيل إن شاء الله بنتعرف عليه في وقته. المهم هذا، المهم أن هذا التفصيل تفصيل جديد يا أخوان، مو مهم جديد مو جديد. يقال بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية فالاستصحاب مسألة أصولية، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية فقط فالاستصحاب قاعدة فقهية وليس مسألة أصولية، وهذا الكلام لا يقال في خصوص الاستصحاب عند التفرقة بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية أو القاعدة الأصولية، يقال بأن ما لا يجري من القواعد إلا في الشبهات الموضوعية فهو قاعدة فقهية، ولو كان يتشكل منه قياس استنباط لكن المستنبط منه حكم جزئي وليس حكما كليا، فهو مسألة أو قاعدة فقهية، بينما ما يجري في الشبهات الحكمية دائما نتيجته حكم كلي، نتيجة القياس حكم كلي، فهو مسألة أصولية. المهم الآن يا إخوان البحث في الكبرى مش في الصغرى، في الصغرى واضح أنه مختلفين، واضح أنه الأكثر يقولون بأن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية معا، وهذا بحد ذاته بده شوية تخريج أنه كيف دليل الاستصحاب يجعل الاستصحاب يجري في الشبهتين الحكمية والموضوعية معا، قد يتوهم لأول والا أن هذا من قبيل استخدام أو استعمال الكلام في نسبتين باستخدامين في استعمال واحد، هذا المطلب بحاجة شوية لتنقيح يا أخوان وبيستحق النقح، وهو المطلب الكبرى واللي بده تنقيح هون. أما المطلب الصغرى ومش مهم رح يجي إن شاء الله، أن ما يتبنى في الاستصحاب هو ما يتبناه المشهور، وأن قصة عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية شبهة تحتاج إلى جواب، لكن عموما قلنا أو لم نقل، افترض قلنا بمقال السيد الخوئي أو صاحب تشريح الأصول من أن الاستصحاب لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية، خير هذا نتيجة، من حقنا أن نتساءل ليش ما لا يجري في الشبهة إلا في الشبهة الموضوعية مش مسألة أصولية، فإنني وجدت مؤخرا أن المحقق الروحاني صاحب منطقة الأصول يفيد أن ما جرج عليه الأصول من القول بأن الأصول والأمور الجارية في باب الأمارات أو في باب الأصول بخصوص الشبهات الموضوعية لا وجه لإخراجها عن علم الأصول كما اشتهر. هذا مثل كيف؟ مثل يا إخوان حجية خبر الواحد في الموضوعات، حجية البينة في إثبات الموضوعات مطلقا وفي القضاء، مثل قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة العسر والحرج وقاعدة الضرر والضرار، طبعا بناء على تفسيرها بالتفسير المعروف أنها تطبق في موارد الضرر. أما لو فسرت بأن الله لم يجعل حكما ضرريا في الشرع في أصل تشريعه فبحث آخر على بعض الوجوه، سموه مهم. فأفيد أن هذا التقسيم لا وجه له أساسا، والحال فليكن كله أصولي، ما يستنبط منه حكم شخصي وما يستنبط منه حكم كلي، بالأخير يستنبط منه حكم شرعي، والله لا يستنبط حكم شرعي، ما دام يستنبط حكم شرعي فهو مسألة أصول. القضية يا إخوان، نحن مش في علم من العلوم الحقيقية حتى يكون هناك حد فاصل دقيق يفرز كما في علم الفلسفة أو علم الرياضيات أو علم الجغرافيا أو إلى ما هنالك. فلا بد من إبراز نكتة يفرق فيها بين الاثنين، خصوصا وأن الأبحاث كما ترون تتداخل وتشترك. يعني الدليل على حجية خبر الواحد في الموضوعات هو نفسه الدليل على حجية خبر الواحد في الأحكام، مش شيء آخر. والذي استدل بعض أدلة حجية خبر الواحد في الأحكام هي واردة أصلا في الموضوعات، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بناء على المشهور في مجيء خبر في موضوع كما لا يخفى ويترتب عليه حكم جزئي وإن اختنصت منه قاعدة كلية. طيب، إذن فمن الضروري أن نبحث في هذه النقطة، وهي أنه ما الميزان في كون الجاري في الشبهات الحكمية مسألة أصولية بينما الجاري في الشبهات الموضوعية مسألة فقهية؟ أقول من الوضوح بمكان يا إخوان أن القاعدة الأصولية توسط توسيطا، والنتيجة ليست مصداقا بالذات للعنوان الموجود في الكبرى، بل هو مصداق بالعرض. يعني النتيجة الفتوى الفقهية هي مصداق بالعرض لا تنقض اليقين بالشك. يعني عندما نقول أعد الصلاة أو صلي الجمعة نتيجة الاستصحاب، ليس عنوان الفتوى متضمنا في الكبرى بعنوانه بشكل مباشر. من هنا يعبر الأصوليون عادة بأن الاستنتاج من المسألة الأصولية للفتوى الفقهية يكون بأسلوب غير مباشر. طبعا أنا بفضل قول مصداق بالذات مصداق بالعرض، يعني كلي وأفراد وشيء آخر في المقابل. طيب، بالنسبة للقاعدة الفقهية، في القاعدة الفقهية دائما القاعدة الفقهية هي تجميع مسائل فقهية يا إخوان، وذكرها في ضابطة واحدة تطبق بشكل مباشر بعنوانها. هيقولوا وأنها بعنوانها تطبق على الموري. طبعا هالفرق يا إخوان مش دقيق، مش دقيق. إذ القاعدة الفقهية كالمسألة الأصولية في هذه الجهة في كثير من الحالات، إذ نجد في كثير من الحالات أن الفتوى الفقهية ليست مصداقا بالذات للعنوان. يعني مثل ما في الاستصحاب يوجد فتوى بلزوم صلاة الجمعة مثلا في عصر الغيبة إن جرى الاستصحاب، أو بإثبات النجاسة للماء القليل الذي عاد إلى طبيعته بعد تغيره بأوصاف النجس، والكثير نفس الشيء الكر، فحينئذ إذا تغير يعني بأوصاف النجس ثم عاد إلى طبيعته من قبل نفسه فنشك في بقائه نجسا قبل أن نصله بماء معتصم أم لا. هناك يجري الاستصحاب ونثبت الطهارة، والطهارة مش مصداق بالذات لي لا تنقض اليقين بالشك، كذلك في قاعدة الفراق كل عمل شككت في صحته وفساده بعد فراغك منه فابني على صحته. وين عنوان الصلاة جاي؟ يعني العناوين الخاصة جاية في هذا العنوان، ليست منصصا عليها كما لا يخفى في القاعدة، وجاءت القاعدة هكذا في دليل الشارع مثل ما جاءت قاعدة لا تنقض اليقين بالشك، نفس الكلام هو الكلام. من هنا انطلق المحققون لإبراز فوارق أخرى بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية، وأنتم تعلمون أن بعض القواعد الفقهية تجري حتى في الشبهات الحكمية يعني. فأفيد بأن القاعدة الأصولية أو المسألة الأصولية يستنبط منها استنباط، بينما القاعدة الفقهية تطبق على المورد تطبيقا، وكثر الأخذ والرد في هذا الأمر. وهذا البحث أيضا يبحث في ضابطة المسألة الأصولية، أكثر من هذا أنا ما فيه يدخل فيه يا أخوان، وإلا بتجيب لكم وأنقض لكم قاعدة لا ضرر وقاعدة ما يضمن بصحيحه وغيرها، قواعد تجري في الشبهات الحكمية ويمكن أن يذكر الاستنتاج منها على أساس قياس استنباطي مش بس تطبيق. لكن ما يعنيني هنا في بحثي بتعنونه للدرس القادم هو جهة ثانية. الجهة الثانية هي اللي بتهمني هون، وما لا تبحث عادة في مكان آخر، أنا ما شفتها مبحوثة في مكان آخر بشكل يشفي الغليل يا إخوان، وهو أنه بعد معرفتنا الميزان في كون الشبهة حكمية وفرقها عن الشبهة الموضوعية المصداقية، إذا في حدا ما بيعرفه، كل شبهة المرجع في رفع التردد والجهل والشك بها الشارع هي شبهة حكمية، سواء كانت حكم أو موضوع لحكم، لأن موضوعات الأحكام بعضها مخترعات الشارع مثل العدالة مثلا وضوابطها شرعية، وكل شبهة كان المرجع فيها على تقدير الشك هو نفس المكلف، هو عليه أن يشخص، فالشبهة شبهة موضوعية أو شبهة مصداقية، واضح؟ طيب إذا صار الأمر كذلك يا إخوان، وأني مرة ما ضغطت لكم قلت الشبهة الموضوعية مش دائما يراد منها الشبهة المصداقية، الشبهة الموضوعية قد تكون شبهة موضوعية مصداقية وقد تكون شبهة موضوعية حكمية. يعني الآن أنا إذا شككت في أن مجتنب الكبير غير مجتنب الصغير عادل أو ليس بعادل، المرجع في رفع الشك والتردد من هو؟ شبهة شو مصداقية؟ أنا واضع عندي أنه لا يرتكب الكبائر وواضع عندي أنه يرتكب الصغائر، ما عندي مشكلة بالمصداق، لكن لأحكم بعدالته وهو موضوع لحكم شرعي مش حكم، من المرجع؟ أليس الشارع؟ لأن في المسألة حقيقة شرعية لحظة بالفرض أو حقيقة متشرعية اصطلاح خاص للشارع في العادل، فالشبهة حتى لو كانت موضوعية يا إخوان، إذا كانت الشك والتردد فيها لا رافع له إلا الشارع فهي شبهة حكمية بالإصطلاح، وليست شبهة موضوعية بالإصطلاح. طبعا الأصوليين لما بيطلقوا يا إخوان كثيرا ما يطلقون الشبهة الموضوعية مقابل الشبهة الحكمية، معناها هي الشبهة المصداقية مقابل الشبهة الحكمية بالدقة، وليست الشبهة الموضوعية، لأن الشبهة الموضوعية على قسمين: شبهة موضوعية مصداقية وشبهة موضوعية مفهومية. ومش كل شبهة موضوعية مفهومية شبهة حكمية، إذا مفهوم عرفي المرجع العرفي مش الشارع، إذا مفهوم يرجع إلى حدود وقيود ما جعله الشارع من حدود وقيود حينئذ تكون الشبهة شبهة حكمية. واضح هذا بنعرف، مش هذا محل بحثنا يا أخوان. محل بحثنا الأصولي مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين عنده، إذا الشبهة حكمية فهي تكون ما تجري فيه يجعلها مسألة أصولية، إذا الشبهة موضوعية فهي مسألة فقهية، إذا الشبهة حكمية تحال إلى المجتهد، إذا الشبهة موضوعية تحال إلى المكلف، وإلى مفاعيل في عملية الإفتاء، في كيفية جريان الفتوى والاستنباط، وحيث متى يفرض المجتهد نفسه هو المكلف ومتى لا يفترض، ينزل نفسه لا ينزل نفسه على الكلام. هذا البحث مهم يا إخوان، هذا نبحثه غدا إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.